بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير حمد وسعد صالح، يسألان فيها عن جلد الميتة إذا دبر. يقولان إن وجدنا في بعض كتب الفقه أن جلد الميتة لا يجوز استعماله وإن دبر، ويرجون الإجابة الصحيحة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، متى دبر طهر. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال أهل اللغة: الإهاب جلد الميتة، جلد مأكل اللحم. فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من بقرة أو شاة أو بعيد، ودبغه طهر، يستعمل في اليابسات والمائعات جميعا. هذا هو الصواب، لأنها وصفها بالطهارة. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والصحيح أيضا أن ميمونة كان عندها شاة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها؟ فدبغتموه وانتبع دبغه؟ فالناصر الحاصل انه يجوز الانتفاع بجلود الميته ثم يؤكل لحمه بعد الدباغ في كل شيء، من رطب ويعبس، في اللبن وفي الماء وفي غير ذلك. هذا هو الصواب،
جزاكم الله خيرا. يقول احدهما: كان لي والد مريض وكان عاجزا عن استعمال الماء وعن التيمم، ولم يصلي فتره مرضه وهي مده 15 يوم، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك، كل فرض مع ما يقابله من الفروض، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟
أولا هو غلطان، الواجب عليه أنه يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ، وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره، يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه، يقول لا فعله، في أمره وهو ينوي، المريض ينوي والخادم أو وكيله يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهه وكفيه إذا كان عاجزه. أما أن يصلي بدون وضوء بدون تيمم هذا ما يجوز هذا، ومن يترك الصلاة لا يجوز أيضا، كل ذلك غلط منه. فإذا كان تركه لها لهذا العلة يظن أنه معذور بعجز عن التيمم، هذا عليه قضاء ويقضي حالا، ما هو كل صلاة مع صلاة، لا يقضيها جميعا ولو في وقت واحد ولو في ضحوة واحدة يسردها. أما قول عامة كل صلاة مع صلاة هذا لا أصل له، الذي يعني يفعل الصلوات يسردها سردا، الضحى أو الظهر الحمد لله أو في الليل حسب طاقته يسردها، وليس لأحد يؤخر الصلاة لأن ما عنده ماء ولا عنده تيمم، لا، بل يلزمه الوضوء، فإن لم يتيسر الماء تيمم، يحضر له تراب من التراب الطيب ويضرب بيديه ويمسح وجهه وكفيه. فإن عجز لأنه ما يستطيع الحركة ومريض، فالخادم اللي عنده ثقة أو أخوه أو أخوه أو أمه أو أبوه يمونه، يمرهم يعني يمونه وينويه بقلبه التيمم ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنية بالنيابة.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز بن سليمان القصير بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. فهل يجوز للمؤمن الصالح إذا شاهد شيئا من ذلك وصفه للمسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
نعيد.
يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. فهل يجوز للمؤمن الصالح إذا شاهد شيئا من ذلك وصفه للمسلمين؟
لا حرج في ذلك. الحديث صحيح يقول: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومشك من الراوي فقال فسيراني أو فكأنما رآني، والصواب فقد رآني كما في الروايات الأخرى. من رآني في المنام فقد رآني، يعني رآني على الحقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أما فسيراني هذه فيها شك، ولو صحت لكان المعنى يرى في الآخرة، يعني إذا كان مؤمنا، وأما في الدنيا ما يرى في الدنيا، لأنه بعد الموت لا يعود إلى الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما يراه المؤمنون يوم القيامة وهو في الآخرة عليه الصلاة والسلام. فأضيف الرواية سيراني، إما أن غلط بعض الرواة وشك في الرواية كما جاء في هذه الشك، أو فقد رآني، وإما يكون المراد فقد سيراني يعني في الآخرة، المؤمنون يرون في الآخرة، فإذا مات على إيمان هو يراه، وهذه بشارة أنه يموت على الإيمان لو صحت الرواية حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا رآه على صورته فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به. أما إذا رآه على غير صورته ما يكون رآه، لو رآه شايب يعني غير بيضاء، أو رآه شاب ما له لحية ما يكون رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل صلى الله عليه وسلم له لحية كثة ليس فيها إلا شعرات يسيرة من الشيء. فإذا رآه على صورته فإنه سيراه يوم القيامة والجنة، إن مات على الإسلام أو فقد رآه في الحقيقة، إنما لأن الشيطان لا تمثل صورته. وهذا يؤيد أن المراد فقد رآني، والرواية فسيراني ضعيفة، وأتى بها الراوي شكا، والمحفوظ فقد رآني يعني رأى الحقيقة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا نام المسلم قبل صلاة العصر ولم يكن هناك ما يوقظه، فلم يستيقظ إلا في صلاة المغرب أثناء إقامة الصلاة، فهل يصلي المغرب أولا أم يصلي العصر، علما بأنه لو صلى العصر ستفوته صلاة جماعة المغرب؟
لا بد من الترتيب، يصلي العصر ثم يصلي المغرب، وهم معذور في هذا يقدم المغرب. ولهذا لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في يوم الأحزاب صلىها ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، صلىها بعد المغرب ثم صلى المغرب. فالحاصل أنه لو نام عن العصر أو نسيها ثم ذكر فإنه يصلي العصر ثم يصلي المغرب.
إذا اغتسل المسلم بنية النظافة فهل تكفي عن الوضوء؟
لا بد من الوضوء، لا بد منه، الوضوء الشرعي لا بد منه.
والنية؟
نعم.
والنية
لا بد من النية، شرط في الوضوء، لكن إذا نوى النظافة ما يصير الوضوء. أما إذا نوى النظافة مع الوضوء جميع لا بأس، إذا نواهما جميعا الوضوء مع النظافة لا بأس، مثل لو اغتسل من جنابة والجمعة. حصل المطلوب.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من مس المصحف وعليه جنابة وكان ناسيا؟
لا حرج عليه إن شاء الله ما دام ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.
جزاكم.
إذا مس المصحف ناسي وعليه جنابة
نعم
ما عليه شيء، مثل لو أكل ناسي المصائب صومه صحيح، لو أكله ناسي أو شربه ناسي المصائب صومه صحيح.
جزاكم.
فلو مس المصحف أو صلى ناسي سمنه على وضوء ثم عرف أنه على وضوء ما عليه شيء، يعيد الصلاة وصحيح. يعيد الصلاة خاصة إذا ظن أنه على وضوء ونسي الحدث، فلما فرغ من الصلاة تذكر أنه قد أحدث يعيد الصلاة. أما الصوم لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا يعيد الصوم، صومه صحيح.
جزاكم الله خيرا. إذا أراد المسلم صيام الست من شوال ولكن لعوارض حلت لم يصم سوى 5 أيام فماذا يفعل؟
الحمد لله له أجرها والحمد لله. إذا خرج الوقت ذهب شوال ما عاد شيء. لا تقرأ.
لا تقرأ. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من المستمع أنهار من جمهورية مصر العربية، ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فاشرحوه لنا جزاكم الله خيرا.
لا بأس به ما نعلم، لا بأس به، حسن حديث جيد، ومعناها أنه يأتي عليه من البلايا والمحن والفتن التي تؤذيه وتضره ما يكون فيها معها كالقابض على الجمر، من شدة صبره على دينه على إيمانه ثباته عليه، كأنه قابض على الجمر من شدة ما يصيبه من الآلام والشدائد في ذلك وقت الفتن وقت الأذان من الأعداء والعياذ بالله. وهذا واقع، فينبغي العاقل إذا بلي بهذا أن يتصبر. كم بلي بهذا في أوقات الفتن وفي الحروب وفي غير ذلك مما مضى قبلنا وفي وقتنا. فالحاصل أن من ابتلي في أي زمان عليه يصبر. قد يبتلى من يمنعه من الصلاة أو يؤذيه إذا صلى، قد يبتلى من يؤذيه إذا صام، فليصبر يصوم ولو سرا، فإذا أوذي في ذلك لا يضره، فإذا يصلي ولو أوذي يصبر ويتحمل ولا يدع الصلاة وهكذا. اللهم المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. هناك من الأصدقاء من أسير معهم وأعتبرهم كالإخوة، فهم أوفياء ومخلصون، ولكنهم لا يصلون والعياذ بالله، وبعضهم يصلي في رمضان فقط، والبعض الآخر يأتي الفواحش ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وأنا بصفتي مسلم أحاول مع بعض الأصدقاء جذبهم إلى الصلاة والعبادة، فهل أقاطعهم التزاما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صدق رسول الله؟ وإن قاطعتهم فهل معنى ذلك أن أقاطع معظم الزملاء من منطقتي ومن مرحلتي الدراسية الذين لا يصلون وأبقى منعزلا عن هؤلاء الناس؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم نعم، عليك أن تقاطعهم إذا لم يقولوا النصح ولم يستفيدوا منك ولم يسترشدوا منك، فعليك أن لا تصحبهم ولا يكونوا زملاء لك في الزيارات والأكل ونحو ذلك، بل تقاطعهم. ولا يضرك أنت أن توصل المدرسة التي هم فيها، لكن لا تتخذوا أصحابا ولا زملاء في الأكل والشرب وزيارة الأخوان الآخرين، لا، قاطعهم حتى يعلموا أنك تحذرهم وأنك تبغضهم في الله، يعني ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالذين لا يصلون وقد نصحتهم لله وعذرت فيهم عليك أن تقاطعهم، لا تجيب دعوتهم ولا تدعوهم إلى وليمة عندك ولا تكون معهم في الزيارات، قاطعهم حتى يعلموا صدقك في بغضهم في الله وإنكارك عليهم. وتسأل الله مع هذا أن الله يهديهم في صلاتك وفي سجودك في أوقات أخرى، تسأل الله أن الله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة. أنت تحب له الخير، تسأل الله له الهداية، لكن تظهر له الجفاء والكراهة والهجر لعلهم يهتدون. فإن رجوت إسلامهم ورجوت هدايتهم فلا تقطع عنهم الزيارة، للدعوة فقط، تزورهم بين وقت وآخر للدعوة، لا لأنهم أصحاب، بل للدعوة والتوجيه لعلهم يهتدون.
جزاكم الله خيرا. المستمعة زاي عين سين من اليمن بعثت تسأل وتقول: لقد حدث مرة أن استلفت جارة لي من عندي زجاجة مملوءة بالقاز، وحدث يوما أنني بحاجة إلى القاز بمثل ما استلفته مني تلك الجارة، فذهبت إليها وطلبت منها ذلك، فأشارت إلى إناء فيه قال تحت سرير لها، فقالت: خذي لك منه ما تحتاجين، فملأت من ذلك الإناء زجاجتي وأرجعت الإناء مكانه، وكان هناك طفل على السرير نائما، فاستيقظ وشرب من القاز من ذلك الإناء الذي تحت السرير، فرأته أمه وصاحت به بصوت مرتفع، فخاف الطفل ودخل القاز في أنفه فاختنق ومات، وزعمت أمه أني أنا السبب في موته، فما الحكم في هذا؟ وهل علي شيء من ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان واقع كما ذكرت فليس عليك شيء، وليس عليك شيء، في صحت عليه حتى يسلم وأنت ما عليك شيء، كلاكما ليس عليه شيء، تم أجله الحمد لله. الله المستعان.
نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم ميم، مصري مقيم في المملكة. عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال، ولكن يأخذ جزءا من الثمار سنويا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟ وما حكم كاتبها وشاهدها وعلى من تكون
الزكاة؟
يقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال، ولكن يأخذ جزءا من الثمار سنويا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟ وما حكم كاتبها وشاهدها وعلى من تكون الزكاة؟ نرجو أن توفقوا في الإجابة، جزاكم الله خيرا.
هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع ولم يزد أحد على أحد بل أعطاهم كما شرع الله، فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم، كل واحد جاه نصيبه، وله أن يأكل من ثمراتها إذا كان أبوه، إذا كان هو الأب له أن يأكل، أما إذا كان ليس بالأب ولا أعطاهم إياه ما عاد الحق فيها، إذا قسمها بين إخوانه أو بين بني عمه فملكوها، إذا أعطاهم إياه وقبضوها ملكوها ما عاد الحق فيها، أما إن كانوا أولاده فله يأكل منها ولو بعد قسمه، لأن الإنسان له يكون مال ولده، أنت ومالك لأبيه، ولكن ليس له أن يقسمها على غير الشرع، يبيعها عليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطي زيادة وهذا البنت يعطيها زيادة، ما يجوز، هذا حرام منكر، وجعل البيع حيلة. أما إذا قسمهم للذكر مثل حظ الأنثيين وجعلها باسم بيع ويكذب ما في بيع هو آثم بالكذب، والقسمة في محلها، إذا كان مثل عنده أراضي قسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يزد ولم ينقص ولم يحتل، ولكن جعلها باسم بيع لغرض من الأغراض فلا يضره ذلك، لا يضره. وإذا كان كاذبا وليس هناك شيء مبيح فهو غلطان في تسمية البيع، يكون يحتسب عليه الكذب نسأل الله، إلا أن يكون له عذر في الكذب هذا، لأنه يخاف أن يصاب إلى أحد أو كذا، إذا كان له عذر شرعي فلا حرج. المقصود إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كان مخالفا للشرع فلا يجوز. أما بالنسبة للإخوة أو بالأقارب الآخرين كبني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، هو حي صحيح في العطية، إذا قسم بينهم في العطية لا بأس، يعطي أخاه كذا ويعطي من أخي كذا وخالد كذا لا بأس يعطيه، هو على الميراث، هو على حسب الميراث، لا يلزم أن يكون على حسب الميراث، لأن هذا خاص بالأولاد، الرسول قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ما قال اتقوا الله وعدلوا بين الورثة، قال وعدلوا بين أولادكم. فلو كان لا أخوان وأعطى المال واحد من إخوانه في حال صحته ولم يعطي الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه أعطى خاله لا بأس، ما دام في الصحة وهو مريض. نعم.
جزاكم الله خيرا.
لكن أولى له والذي ينبغي له يخلي له شيء يعينه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويتصدقوا عليه. إما يخلي ما كله ولا يخلي شيء يفيده وينفعه حتى الموت.
جزاكم الله ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن ويلحن في سورة الفاتحة؟
إن كان لحنه يحين معنى لم يصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إنسان مثله يعني عام يحيل معنى يعني أمي. أما كان لا يحيل معنى مثل يقول الحمد لله ينصب الدال أو الحمد لله يفر الدال أو يقول الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا ما يضر. أو إياك نعبد أو نعبد على لغات بعض البادية ما يضر هذا، لكن إذا قال إياك هذا يضر، أو قال أنعمتي أو أنعمت هذا يضر يخل المعنى ما يصلي علم، فما نفع التعليم ما يصلح هذا إلا واحد مثله ما في حيلة يعجز عمي مثله أمي هذا يصح أن يصلي بمثله. أما يصلي بواحد يعرف لا ما يجوز، وهو ثاني يستطيع الإصلاح ما يجوز، يلزم أن يغير اللسان، يلزم أن يتعلم، حرام عليه يتكلم بما يحيي المعنى. والغالب انه ما في انسان يقول اياك نعبد او انعمت الا غلطه، ثم اذا نبه تنبه لان معناها واضح، فهو ما يكلفه ان يقول انعمت عليه يخاطب ربه، فمن يقول انعمت يخاطب المراه او انعمت هذا لحن فاحش. كل انسان يستطيع غير لسانه ويتعلم، او اياك يخاطب المراه ما يصح، كل انسان يستطيع غيره يقول اياك يعلم يتعلم. أما كونه لحن لا يحيي المعنى ولا يغير المعنى مثل ما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يضر هذا، هذا لحن ما يحيي المعنى.
جزاكم الله خيرا. عن بدع العزاء يقول توجد عندنا عادة إذا مات أحد في القرية يجمعون الأموال ويصنعون الطعام للحاضرين بعد الدفن مباشرة.
هذا بدعة، هذا بدعة لا يجوز. أما يصنع لهم كون جيرانهم وأقاربهم يصنعون لهم طعام ويصنع لهم هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي يعرف لما جاء نايه مقتولا في مؤته أمر أهله يصنع لهم طعام لأهله لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يسألهم كون جيرانه وأقاربهم يصنعون لهم طعام لا بأس، أما هم يصنعون طعام للناس وقت الموت أو بعد الموت ما يجوز هذا، إلا كان عنده ضيوف جو نزلوا بهم ضيوف واستهلوا لا ضيوف لهم أو عشاهم هم لا بأس أو غداهم.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته ويضرب بالدف عند قبور الأولياء ويطوف حولهم ويدعو الناس لهذا العمل، وهل صلاة من صلى خلفه صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا في التفصيل. العاصي لا بأس الصلاة صحيحة خلفه ليحلق لحيته، ولكنه مسلم ما يدعو قبور ولا يستغيث قبور، مسلم معروف، لكن ليحلق لحيته أو يشمل ثيابه أو يطول شواربه هذا صلاة صحيحة يعني معصية. والصواب أن الصلاة خلف العاصي تصح، وصلى بعض الصحابة خلف الأمراء المجرمين كالحجاج كان يصلي ابن عمر خلفه وهو من أشد الناس فسق، قتال سفاك للدماء. المقصود الصلاة خلف الفاسق صحيحة، والذي يحلق لحيته من جنس الفاسقين إذا تصرع عليه ويعلم إن الله حرم هذا عليه ويعلم ذلك ويتساهل يكون فسق. كذلك في اسم ثيابه ويعلم، قد أخبره العلماء أن هذا ما يجوز ثم أقبل ثيابه ولم يبالي يكون فاسق، يصلح صلاة خلفه صحيحة. لكن ما ينبغي اتخاذ الإمام، ينبغي أن يزال عن الإمامة إذا أصر على هذا، ينبغي ولاة الأمور أن يزيلوا عن الإمامة، لكن الصلاة صحيحة. أما الذي يدف على قبور يدعو القبور يطوف الأموات يطوف بالأموات هذا لا، هذا إذا كان يدعو الأموات ويطوف بالقبور هو هذا مشرك ما يصلى خلفه. إذا كان يطوفهم يتقرب إليهم بالطواف أو يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم هذا كافر لا يصلى خلفه. أما اللي يضرب بالدف يحسب أنه جائز الدف، ما هو بيدعوهم ولا يستغيث بس مر على المقبره دف عند المقبره، ولا ما يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا مجرد الدف هذا معصيه. الصلاه هذا صحيحه. والذي يطوف حول القبور يحسب انها مشروع، يحسب انها مثل الكعبه يطاف حولها لله يطوف لله مبلهم هذا بدعة منكر، أما الذي يطوف لهم يتقرب إليهم هذا شرك أكبر. إن شاء الله لا.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين الجنيدي الشمري من رفحة بعث يسأل ويقول هل يجوز تركيب ناب من الذهب وذلك للزينة للرجال؟
لا للزينة لا يجوز. أما الحاجة إذا ما وجد غيره لا بأس، إذا وجد غيره من الأطراف الأخرى المعادن الأخرى فضة أو غيرها يركب، لكن إذا ما تيسر درس مناسب ركب الذهب لأن يعني الذهب جيد والفضة قد تغير. الحاصل إن إذا دعت الحاجة إلى ضرس الذهب لا بأس، وإن تيسر معدن يقوم مقام الذهب هو أولى وأحوط، وأما للزينة فلا.
جزاكم الله خيرا. من فعل ذلك وركب هل يخلعه؟
نعم
يخلعه
يبدله.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للنساء إذا ركبت المرأة نابا ذهبا للزينة فقط
النساء أسهل. النساء أسهل.
نعم. إذن جائز في حقهن؟
ما لا حرج إن شاء الله، لكن إذا قلعت الحاجة هم في قلعة تحطونها لا تقلع، لكن إذا سقطت الضرس حطت مكان الضرس لا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
النساء أسهل لأن لهم الذهب الذهب محل محل لهم.
جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر مقبل يمني من الرياض رماح بعث يقول حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء وفعلت هذا الشيء، هل علي كفارة وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر في دون أفادكم الله؟
هذا في التفصيل، الحلف إن ما يفعل هذا الشيء إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده الطلاق، ليس قصده إيقاع الطلاق.
نعم.
مثل والله عليه الطلاق ما آكل طعام فلان، عليه الطلاق ما أزور فلان، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق، ولكن قصده يمتنع هذا في كفارة إذا فعله. أما إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال والله عليه الطلاق ما أكل فلان كلمه ناوي أنه إذا كلمه يقع الطلاق فيقع الطلاق.
جزاكم الله خيرا. يقول اشتريت مزرعة من مالي الخاص والذي أشقى به في الخارج وكتبت المزرعة بعقد رسمي باسمي، فهل والدي وإخوتي البنين والبنات لهم حق في هذه المزرعة أم لا أفيدون أفادكم الله؟
نعم والدك له حق، له حق أن يأكل منها، أنت ومالك لأبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه. يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فللوالد يأكل منها ويستفيد منها وله يأخذ منها ما لا يضرك، يأخذ منها ما لا يضرك، فاكهة فاكهة تمر حبوب شيء لا يضرك، أما اللي يضرك يضر عينك لا لا يخشى يضرك. أما أخوانك وأعمالك لا ليس لهم إلا بإذنك.
جزاكم الله خيرا. والد زوجتي طلق زوجته مرتين في حالة غضب، والمرة الثالثة وقع عليها الطلاق وهو في حالة مرض، هل هذا الطلاق جائز وما هو حكم الدين؟
يراجع المحكمة إن شاء الله تعلمها أو يكتب لنا وننظر في الأمر. أما يكتب لنا ننظر في الأمر ولا يراجع المحكمة وفيها الكفاية.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم لإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.